الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق لخير الدنيا والآخرة. أما بعد، فأرحب بالطلاب الكرام في أول محاضرة لهم في مقرر المدخل لعلوم الحديث الشريف الذي قرر للفصل الأول من قسمي الشريعة والدراسات القرآنية، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلهم موفقين مباركين وأن يجعلهم هداة مهتدين. وفي مقدمة هذه المحاضرة أشير إلى أهمية طلب العلم وفضله، وذلك أن الله جل وعلا قد رغب في طلب العلم ورفع مكانة أهله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج يلتمس علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما فهو في سبيل الله حتى يرجع. وجاء في الحديث في عدة أحاديث الترغيب في طلب العلم ومكانة أهله، وذلك أن الله عز وجل رفع مكانة العلماء وأعلى منزلتهم. قال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ويقول سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. واستشهد الله بهم في مواطن عديدة، استشهد بهم في يوم القيامة على الخلائق، استشهد بهم على شهادة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، بل إن الله عز وجل أمر بالرجوع إليهم وسؤالهم عما يشكل على الإنسان من مسائله وأحكامه الشرعية. يقول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يعني اتبعتم الشيطان بترك الرجوع إلى أهل العلم. ومن فضل الله عز وجل في زماننا الحاضر أن تعددت الوسائل التي يتمكن الناس بواسطتها من الرجوع إلى العلماء، فهذه الهواتف التي أصبحت بأيدي جميع الناس يتمكنون من مكالمة علماء الشريعة من أي مكان يوجدون فيه. وهكذا وجدت هذه القنوات التلفزيونية والإذاعية التي تجعل الناس يتمكنون من مراجعة أهل العلم وسماع أقوالهم ومعرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعالهم. وفي هذه السنوات وجدت هذه الشبكة العالمية، شبكة المعلومات الإنترنت، التي انتشرت في العالم أجمع وأصبح لها نفوذ في كثير من البيوتات والدول والمناطق، بحيث يتمكن المرء من الرجوع بواسطة هذه الشبكة إلى أهل العلم من خلال مواقعهم التي توجد في الإنترنت، أو من خلال مراسلتهم بالبريد الإلكتروني. فلذلك فإن هذه الوسيلة الجديدة يمكن استغلالها في نشر العلم الشرعي وجعلها وسيلة لأن يتقرب الناس إلى ربهم بطلب علم شرعي يؤجرون عليه ويثابون عليه أعظم الثواب. وهذه الوسيلة متعددة الجوانب وليست على جانب واحد. ومما يمكن استغلال هذه الوسيلة الجديدة في طلب العلم، ومما يمكن أن تستغل به هذه الوسيلة الجديدة في طلب العلم، ما قام به إخوة لنا تقربوا إلى الله عز وجل بمحبتهم وبمعرفة ما يبذلونه من جهود في نشر دين الإسلام وتعميم أحكامه على الناس أجمعين من خلال إنشاء هذه الجامعة الطيبة المباركة، جامعة المعرفة العالمية. فهي جامعة تتولى تدريس العلوم التي يستفيد الناس منها في دنياهم وآخرتهم، وهي عالمية ليست مقتصرة على بلد دون بلد، بل ليست مقتصرة على لغة دون لغة أخرى. ومن هنا فإنني أتقدم بالشكر الجزيل للقائمين على هذه الجامعة الطيبة، جامعة المعرفة، داعيا الله عز وجل أن يوفقهم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلهم أئمة وهداة يهتدي الناس بهديهم وسمتهم. فهذه الجامعة نشأت أساسا من بلاد الحرمين، المملكة العربية السعودية، التي هيأ الله لها قادة صدق في مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود. ومن فضل الله عز وجل على هذه الجامعة أن تشرفت بأن يكون سمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز رئيسا شرفيا أعلى لهذه الجامعة، وسموه لا زال يعرف بخدمة دين الإسلام وببذل أقصى الجهود في كل ما فيه إعانة للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ومن فضل الله عز وجل على هذه الجامعة أن جعل لها مجلس أمناء يضم نخبة ممن يعرفون بخدمة هذه الشريعة وممن يعرفون بالعلم المؤصل، ولم يقتصروا على بلد واحد بل تعددت بلدانهم واختلفت أقاليمهم. وعلى مجلس الأمناء رئيس إمام يقتدى به في الخير هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، وهو من المعروفين بخدمة دين الله عز وجل على كافة الأصعدة، وقد بذل من نفسه وفقه الله وجعل جزءا كبيرا من وقته في تعليم علوم الشريعة، سواء بواسطة قنوات الاتصال العديدة أو من خلال قنوات الإعلام المختلفة. وقد عرفته وفقه الله عن قرب، فعرفت عنه الأدب الجم والخلق الرفيع والعلم الجم، فمثله جدير أن يكون ممن يقتدى به في الخير. ومن فضل الله عز وجل علي أن طلب مني الإخوة القائمون على هذه الجامعة المباركة أن أدرس شيئا من مقرراتها، فكان مما أوكل إلي أن أدرس مقرر المدخل لعلوم الحديث. وهذا المقرر مقرر طيب نافع، يستفيد الإنسان منه فوائد جمة كثيرة، وأنا أضرب أمثلة للفوائد التي يحصل عليها دارس هذه المدخل. فأول هذه الفوائد معرفة مصطلحات المحدثين، فإننا نمر في أثناء قراءتنا لأي كتاب علمي بمصطلحات حديثية كثيرة، ولا نفقه هذه المصطلحات ولا نميز الفرق بينها ولا نعرف مراد أهل العلم بهذه المصطلحات، ومن ثم نقع في إشكال كبير ولا تتبين لنا المسألة على وجهها الصحيح. وأنا أضرب مثالا أو أمثلة لذلك، نجد أهل العلم يقولون هذا صحيح وهذا حسن وهذا ضعيف وهذا منكر، فما الفرق بين هذه المصطلحات؟ ثم نجد صحيحا لذاته وصحيحا لغيره، ونجد متواترا ومشهورا وعزيزا وغريبا، فما الفرق بين هذه المصطلحات؟ ثم نجد كلمة التدليس وكلمة المعلل وكلمة المقلوب والشاذ والمنكر والمقطوع والمنقطع والموقوف إلى غير ذلك من الكلمات الكثيرة التي نجد أهل العلم يتكلمون بها في كتبهم، سواء كانت كتبا حديثية أو كتبا أصولية أو كتبا فقهية أو من كتب التفسير أو من غيرها من العلوم. فمثلا نجد بعض الناس لا يفرقون بين كلمة المعنعن والمعلق مع بعد الفرق بينهما، وكذلك نجدهم لا يفرقون أو لا يعرفون معنى الحديث العالي والحديث النازل، ولا يفرقون بين المتابعة والشاهد، ولا يعرفون معنى كلمة المدرج والمسلسل والمصحف ونحو ذلك من المصطلحات الحديثية التي يتكلم بها أهل العلم. فعند دراستنا لهذا المدخل نميز هذه المصطلحات ونعرف المراد بها، ونتمكن من فهم كلام أهل العلم في أي فن وفي أي علم. الفائدة الثانية الثقة بالسنة النبوية، وذلك أن المرء عندما يطالع تلك الجهود العظيمة التي بذلها علماء الشريعة في خدمة السنة وفي المحافظة عليها وفي التمييز بين صحيحها وضعيفها، يجد أن هذه الجهود جهودا عظيمة بالغة الدقة، ومن ثم يكون عنده ثقة بهذه السنة النبوية، وأنه لا يمكن أن يوجد في هذه السنة ما هو موضوع أو ما هو مكذوب، ثم لا يتبين علماء الشريعة وعلماء السنة ذلك ولا يميزوه للناس. فائدة أخرى من فوائد دراسة هذا المدخل أن يتعرف الإنسان على مصادر السنة النبوية، فإننا نجد كثيرا من أهل العلم يذكرون مصادر السنة، ونجدهم يقولون رواه البخاري، رواه الترمذي، رواه الدارقطني إلى غير ذلك من الكلمات التي لا بد من معرفة معناها ومعرفة الكتاب الذي يرجع فيه للتمييز بين هذه الألفاظ، ومعرفة المصدر الذي نسب إليه من أجله هذا الحديث إلى البخاري أو إلى مسلم أو إلى غيرهما، ومن ثم نميز مراتب هذه الكتب ونعرف منهج كل كتاب منها، ويكون عندنا رابطة وعلاقة بيننا وبين هذه الكتب التي لها مكانتها ومنزلتها، ولا زالت الأمة من عهودها الأولى إلى عصرنا الحاضر توليها عناية خاصة، ومن خلال ذلك يكون عندنا دربة نتمكن بواسطتها من حسن التعامل مع هذه الكتب ومعرفة كيفية الرجوع إليها. فائدة أخرى من فوائد دراسة هذا المدخل أن يتدرب الإنسان على الطرق التي يتمكن بها من معرفة المقبول من الأحاديث النبوية من المردود، فعندما نعرف هذه القواعد ونميزها ونتمكن بواسطتها من الحكم على الأحاديث، يكون عندنا حينئذ قدرة للتمييز بين المقبول من الأحاديث النبوية من المردود. هذا شيء من فوائد دراسة هذا المدخل، وبإذن الله عز وجل أدخل الآن إلى الموضوع الأول من موضوعات المدخل، وهو مكانة السنة النبوية.